أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأزكى التسليم على أشرف الخلق أجمعين، محمد وآله الطاهرين. واللعن الدائم على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. كان حديثنا في تفسير استغفار الأنبياء، استغفار الأنبياء وتوبتهم وردت في القرآن الكريم في مواضع متعددة. وقلنا إن الكلام في توبتهم واستغفارهم يقع في مسألتين: المسألة الأولى مسألة عقدية، والكلام فيها في أن الآيات القرآنية والروايات التي يبدو منها، أي يظهر بالنظر الابتدائي من هذه النصوص الشرعية، صدور ما ينافي عصمة الأنبياء، هذه النصوص ما يبدو منها غير مقصود، الظاهر الابتدائي منها غير مقصود. وهذا الجواب في المسألة العقدية جواب قطعي حاسم، لا مجال فيه للأخذ والرد، ليس فيه يحتمل أو يوجد أقوال أو يوجد احتمالات، هذا جواب قطعي. هذا الظاهر لهذه النصوص، الظاهر الأولي من هذه النصوص غير مقصود، نقطة من أول السطر. هذا في المسألة الاعتقادية، وتوجد في هذه المسألة جهة تفسيرية، ما الذي أراده الله سبحانه من قوله واستغفر لذنبك وللمؤمنين، وماذا أراد الله سبحانه من قوله فعصى آدم ربه وعصى آدم ربه فغوى، وماذا أراد من قوله على لسان موسى إني كنت من الظالمين، وماذا أراد من قوله على لسان إبراهيم ولكن ليطمئن قلبي. ما الذي أراده الله سبحانه من هذه الآيات؟ هذا بحث تفسيري. الذي يبدو للوهلة الأولى من هذه الآيات مناف لعصمة الأنبياء، وهذا المعنى الذي يبدو للوهلة الأولى من هذه النصوص غير مراد. ما هو المعنى المراد؟ هذا بحث تفسيري يجتهد فيه علماء التفسير، كل بحسب ما أوتي من علم ومن معرفة ومن مقدرة ذهنية ومن بذل للوقت والتأمل والتدبير وما يفاض عليه من المعاني التي يوقعها الله في نفسه. فإن باب الإفاضة غير منقطع، نحن لا نقول بأن الوحي مستمر، ولكن الله سبحانه يتفضل على عباده بألطاف في الليل والنهار على سائر العباد، حتى على غير المسلم، يعني حتى لا يتحرج أناس. كما إن الله سبحانه يتفضل على العباد بالنعم الظاهرة المحسوسة، يتفضل على العباد أيضا بانقداح الأفكار في أذهانهم. وما من خير من أساس في الوجود إلا وهو من الله سبحانه، كل هذه الاكتشافات والاختراعات كلها بمن من الله سبحانه يفيض على الكافرين فضلا عن المؤمنين الأفكار التي تكشف لهم حقائق الكون وموازينه. إذن البحث الثاني والمسألة الثانية بحث تفسيري، والبحث التفسيري في هذه الآيات فيه جهتان، جهة مشتركة، فإنه يوجد للعلماء تفسيرات مشتركة بين هذه النصوص، تجدهم يلتزمون في جميع هذه النصوص بتفسير واحد، سيأتي بيان ذلك وسيتضح. ويوجد تفسير تجزئي، يعني لكل نص من هذه النصوص تفسير يخصه. ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك، هناك سعي واجتهاد وبحث من أجل تحصيل المعنى الذي أراده الله سبحانه من ذلك النص. وفي معصية آدم أيضا يوجد اجتهاد آخر بمعزل عن الاجتهاد في النص الأول والسعي الذي في النص الأول، يحاول دراسة ما أراده الله سبحانه من النص الثاني، وهكذا ينظر في كل نص على انفراده ويتأمل فيه ويتدبر فيه بغية الوصول إلى ما أراده الله سبحانه من ذلك النص بخصوصه. قلنا إن للعلماء تفسيرات يشترك فيها جميع هذه النصوص. ممن تعرض لهذه التفسيرات الميرزا حبيب الله الخوئي رحمه الله، المتوفى سنة 1324، في كتاب منهاج البراعة في شرح نهج البلاغة، المجلد الثاني صفح يبدأ من صفحة 121، نقرأ ما قاله. كلامه لا تعقيد فيه، لا يحتاج إلى شرح. ذكر رحمه الله عدة تفسيرات لهذه النصوص التي توهم ابتداء، وأما بعد التدبر فيرتفع هذا الوهم، التي ربما إسناد الإيهام إلى النص خطأ منا، يتوهم ابتداء منها أن المقصود بها معنى ينافي عصمة الأنبياء. فإذا هذه النصوص التي يتوهم منها صدور ما ينافي العصمة يوجد لها تفسيرات متعددة، منها أن الأنبياء إذا استغفروا وأقروا بالذنب وأسندوا إلى أنفسهم الظلم والمعصية فلا يقصدون بذلك صدور ذلك عنهم أنفسهم، وإنما يريدون تعليم الأمة أتباعهم كيفية الإقرار لله سبحانه بالذنب وكيفية طلب المغفرة من الله سبحانه، وأنه وإن كان لك ذنب فلا تيأس من روح الله، لأن اليأس من روح الله من الكبائر، فأقبل على الله، توجه إلى الله واستغفره إنه كان توابا. فإذا هم يقصدون بذلك التعليم، تعليم الأمة. هذا هو التفسير الأول. والتفسير الثاني أن إقرارهم بالذنب واستغفارهم وتوبتهم وإسنادهم الظلم إلى أنفسهم تواضع أمام الله سبحانه، وتخضع وتذلل له تبارك وتعالى، والخضوع لله محبوب، فهم يفعلون ذلك خضوعا وتعبدا. والتفسير الثالث أنهم إذا أسندوا إلى أنفسهم ظلما أو معصية وأقروا بذنب أو طلبوا مغفرة وتوبة فإن ذلك إنما هو على تقدير، فكأنهم يقولون إلهي إن كنت مذنبا فاغفر لي. وكما قلنا قبل يومين أو بالأمس أن القضية، بل ربما كررنا أن القضية الشرطية لا دلالة فيها على وقوع طرفيها، بل قد يكون الطرفان ممتنعان، قد يكون الطرفان ممتنعين، كما في لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا. فإنه لا وجود للآلهة المتعددة ولا للفساد، ولكن التلازم بين تعدد الآلهة والفساد ثابت. فالقضية الشرطية صدقها بصدق الملازمة بين الشرط والجزاء، وليس صدقها بتحقق الطرفين المقدم والجزاء. إذن إذا قالوا اللهم إن كان لنا ذنب فاغفره لنا، فهذا لا دلالة فيه على أنهم أذنبوا. وكلامهم عليهم السلام يرجع إلى قضية شرطية. هذا هو الوجه الثالث والتفسير الثالث. التفسير الرابع أنهم عليهم السلام تحملوا ذنوب أممهم، فالنبي يسند ذنب أمته إلى نفسه، وذلك أرجى أن يغفر للأمة، فإنه لو كان الذنب لواحد من أممهم وليس له قدر النبي، فلأي شيء يغفر له؟ ولا يستحق المغفرة. بخلاف ما إذا أسند الذنب إليهم فإن المغفرة أرجى، لأنهم أهل لأن يتفضل الله عليهم بأن يعفو عنهم ويغفر لهم. هذا هو التفسير الرابع. والتفسير الخامس نقله عن الأربلي رحمه الله. نحن أوجزنا التفسيرات الأربعة، سنقرأ عبارته ليس فيها غموض، ثم نقرأ التفسير الخامس. قال رحمه الله: بعد أن بين معتقدنا في عصمة الأنبياء، بالأمس ربما قرأنا كلامه في ذلك أم لم نقرأه؟ لم نقرأه، نعيد نقرأه. قال الثالث في تحقيق توبة الأنبياء على وجه لا ينافي العصمة. فنقول: قد عرفت في الفصل السابق أن الأنبياء عليهم السلام معصومون من أول عمرهم إلى آخره، وأنه لم يصدر منهم ذنب قط، لا صغيرة ولا كبيرة، لا في الصغر ولا في الكبر، ولا قبل البعثة ولا بعد البعثة، لا على سبيل العمد ولا على سبيل السهو والخطأ، على ما ذهبت إليه أصحابنا رضي الله عنهم. وعند ذلك، لأنهم يقولون بعصمة الأنبياء احتاجوا إلى تأويل ما ورد في الكتاب العزيز من الآيات الدالة على توبته. السيد صاحب الميزان رحمه الله له تحقيق نفيس، تحقيقه من الناحية العلمية تحقيق بديع من الناحية العلمية، ولكن من الناحية العملية ليس له أثر في علاج المسألة. هو رحمه الله تكلم، بسط القول في إيضاح أن هذه الآيات مثل ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك ليس لها ظهور في أن للنبي ذنبا، ليس لها ظهور في هذا. نعم يظهر للسوقي الذي لا يعرف أسلوب المحاورة، يظهر له أن للنبي ذنبا، ولكن من يتعود على طريقة التدبر في الكلام ويتأمل في أطرافه وينظر في القرائن المتصلة والمنفصلة فإنه لا يحصل له هذا الظهور. أشبع هذه النقطة بحثا، وهذا كلام حق لا نناقشه فيه، ولكن نقول هذا التحقيق كله من أجل فقط استعمال كلمة أن نؤول، أن هذه التفسيرات ليست تأويلا. الأمر سهل، سميتها تأويلا لم تسمها تأويلا، هي هذه التفسيرات يعني أحدها أمر لازم. نحن قلنا في بحث العقيدة إنه حتى هذه الكلمة ليست ضرورية. لو أنه سألني سائل ما هو معنى قوله تعالى، هل يدل قوله تعالى ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر على أن النبي صلى الله عليه وآله قد أذنب وليس بمعصوم؟ أقول لا يدل على ذلك. لم، لأن الدليل القطعي المثبت لعصمته ينفي دلالتها، انتهى. ثم يأتي يقول ما هو المقصود من هذه الآية؟ أقول لا أعلم. هل توجد مشكلة في أني لا أعرف المقصود من آية قرآنية ما؟ لا توجد مشكلة. لا يدعي أحد من أهل الإسلام أنه يعلم بمعنى كل آية من القرآن، ومن ادعى ذلك فأعجزه بكافها يا عين صاد، قل له ما هو معناها. إذن ليس من الضروري، لا يوجد إجماع من الأمة، بل ولا يدعى، يعني من ادعى فهو مجازف متخرص بالغيب، لا يمكن ادعاء إلا للمعصوم، لا يمكن لأحد من الأمة أن يدعي أنه يعلم مراد الله سبحانه من كل آية آية من القرآن الكريم. فإذا وصلت إلى هذه الآية أو وصلت إلى آية عصيان آدم ربه أقول لا أعلم المراد بها، ولكن هذا المعنى ليس بمراد، هذا المعنى الذي ينافي العصمة غير مراد، ما هو المراد لا أعلم. قال رحمه الله عند ذلك احتاجوا إلى تأويل. السيد الطباطبائي هنا يمسكه من تلابيبه يقول ليس تأويلا. نحن نقول للسيد الطباطبائي معك حق، ولكن الأمر يعني لا يزال المستوى العلمي في تلك السنين دون الوصول إلى هذه إلى هذا التحقيق، يعني هذا التحقيق ليس للسيد الطباطبائي، هذا التحقيق أصله في علم أصول الفقه لما تطور علم أصول الفقه وصار العلماء يميزون بين أثر القرينة المتصلة على دلالة الكلام وأثر القرينة المنفصلة على دلالته، ميزوا هذا عن ذاك، صارت عبارتهم أكثر دقة. على أي حال لا نريد أن نخوض في هذا، نحن قلنا كلام السيد الطباطبائي ليس بذاك المؤثر في السير العلمي، الآن سنحاكمه نغض الطرف. وعند ذلك احتاج إلى تأويل ما ورد في القرآن في الكتاب العزيز من الآيات الدالة على توبتهم، وكذلك ما ورد، يعني النصوص التي يتوهم منها عدم عصمة الأنبياء ليست خاصة بالنصوص القرآنية، توجد في الروايات أيضا. اللهم اغفر لي الذنوب التي تهتك العصم. بعض من لا حظ له من العلم يقول علي بن أبي طالب عليه السلام كانت له ذنوب تهتك، لا يدري إن شر البلية ما يضحك. على أي حال، إذن قال وكذلك ما ورد في الأخبار، فمن توبة ابتداء، فمن توبة النبي صلى الله عليه وآله مثل ما رواه في الكافي بإسناده عن أبي عبد الله عليه السلام أن رسول الله صلى الله عليه وآله كان يتوب إلى الله عز وجل كل يوم 70 مرة. هل هذا العدد، تكلمنا في عدد 70، هل عدد 70 على حقيقته أم هو كناية عن الكثرة؟ وما رواه الطبرسي في مجمع البيان عن أم سلمة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وآله بآخره، يعني في آخر حياته، لا يقوم ولا يقعد ولا يجيء ولا يذهب إلا قال سبحان الله وبحمده أستغفر الله وأتوب إليه. فسألناه عن ذلك فقال إني أمرت بها، ثم قرأ إذا جاء نصر الله والفتح إلى آخر السورة. وكذلك ما ورد من توبة الأئمة عليهم السلام كما في الأخبار الكثيرة والأدعية المأثورة، وكفاك شاهدا أدعية الصحيفة السجادية، ولا سيما دعاء التوبة ودعاء الاستقالة المتضمنة للاعتراف بالذنوب والمعاصي، بعد أن قال توجد عندنا نصوص يتوهم منها عدم معصية، عدم عصمة الأنبياء والأئمة. ماذا نصنع مع هذه النصوص؟ نصوص قرآنية ونصوص في الأحاديث. إذا عرفت ذلك، يعني إذا عرفت رأينا في إثبات العصمة، وعرفت أنه توجد نصوص يتوهم منها عدم العصمة، إذا عرفت ذلك فأقول قد أجاب أكثر الأصحاب بأن ترك المندوب وفعل المكروه ربما يسمى ذنبا، فيجوز التوبة حينئذ أو فتجوز التوبة حينئذ. قال الطبرسي رحمه الله وعندنا تصح التوبة إذا كان من ترك المندوب، ويكون ذلك على وجه الرجوع إلى فعله، وعلى هذا يحمل أو تحمل توبة الأنبياء في جميع ما نطق به القرآن. لاحظوا تفسير عام. وقد أجيب عن استغفار النبي والأئمة صلوات الله عليه وعليهم وتوبتهم مضافا إلى ما مر من الحمل على ترك المندوب بوجوه خاصة. نحن لم نتعرض لهذا لأنه لعله من أضعف الوجوه، لا نحتمل في حق رسول الله صلى الله عليه وآله أنه ترك مستحبا أو فعل مكروها، هذا لا أحتمله في حقه. العقل يجوز، هذه مسألة ثانية، العقل يجوز أن يترك مستحبا أو أن يفعل مكروها، ولكن العصمة ليست مستفادة من العقل وحده، بل هي مستفادة من دليل العقل والنقل أيضا. وكيف يظن، بل كيف يحتمل في حق من بينت مقاماته في الروايات المتواترة بالرتبة التي لا تنالها عقول الكمل من الرجال، بل يقصر عن درك مقامه حتى الملائكة المقربون، لا يعرفون مقام رسول الله صلى الله عليه وآله. كيف يحتمل بمن هذا حاله أن يترك محبوبا لله، أن يترك فعلا يحبه الله، أو أن يفعل فعلا فيه حزازة من الناحية الشرعية؟ هذا غير محتمل. هو صلى الله عليه وآله كما في الرواية التي يوصي فيها أبا ذر، ماذا جاء فيها؟ ليكن لك في كل، مضمونها في كل فعل نية صالحة، يعني حتى شربك للماء، اشرب الماء. المسألة لا تحتاج إلى أمر فيه تعقيد، أقصد بشربك للماء أن تتقوى على عبادة الله، تثاب على هذا العمل، هذه نية صالحة. إذا أردت أن تنام أقصد نية صالحة. كيف يظن بمن يعلم الناس أن يكون لهم في كل عمل نية صالحة أن يترك هو هذا؟ بل نجزم أن أفعاله صلى الله عليه وآله جميعها محبوبة لله، وأن قوله تعالى وما ينطق عن الهوى أيضا وما يفعل عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى، نجزم بذلك. فإذا هذا الوجه من أضعف الوجوه، ولعل العلماء إنما ذكروه من جهة التجويز العقلي، وأنه من الجائز عقلا أن يحمل على هذا، فلا توجد مشكلة من الناحية العقلية. على أي حال، ذكر العلماء قال وقد أجيب عن استغفار النبي صلى الله عليه وآله والأئمة عليهم السلام وتوبتهم، مضافا إلى ما مر بوجوه خاصة، أحدها أنه لتعليم الأمة وتأديبهم وتنبيههم على كيفية الإقرار والاعتراف بالتقصير والذنوب والاستغفار والتوبة، تعليم، لأن الناس لو لم، هذا الوجه مأخوذ من تفسير بعض الآيات القرآنية في سورة الفاتحة، الحمد لله رب العالمين، الله يحمد نفسه، يحمد نفسه أم يعلمنا أن نحمده، أن نحمده، هذا تعليم لأدب الدعاء. إذن الوجه الأول أنه تعليم للأمة، الثاني أنه من قبيل التواضع والاعتراف بالعبودية، وأن البشر مظنة التقصير، الثالث أن الاعتراف بالذنوب والاستغفار منها إنما هو على تقدير وقوعها، والمعنى إن صدر مني شيء من هذه الأمور فاغفره لي. وقد تقرر أنه لا يلزم من صدق الشرطية صدق كل واحد من جزئيها. الرابع أنهم يتكلمون على لسان أمتهم ورعيتهم، فاعترافهم بالذنوب اعتراف بذنوب أمتهم، لأن كل راع مسؤول عن رعيته، وإنما أضافوا الذنوب إلى أنفسهم المقدسة للاتصال والسبب، لأن الله سبحانه جعلهم أولياء لأمر الأمة، فهم الواسطة بين الخالق والمخلوق، ولا سبب أوكد مما بين الرسول أو الإمام عليه السلام وبين أمته ورعيته. ألا ترى، يقول هذا الوجه وجه عرفي، ألا ترى أن رئيس القوم إذا وقع من قومه هفوة أو تقصير قام هو في الاعتذار عنهم، ونسب ذلك أي التقصير الذي صدر منهم إلى نفسه. وإذا أريد عتابهم وتوبيخهم وجه الكلام إليه دون غيره منهم. ماذا فعل موسى بأخيه هارون؟ مع أن هارون لا أمر باتخاذ العجل، ولا هو عبد العجل، ولا دعا إلى عبادة العجل، ولا رخص في اتخاذ العجل ولا في عبادته. وإذا أريد عتابهم وتوبيخهم وجه الكلام إليه دون غيره منهم، وإن لم يفعل هو ذلك، يعني الفعل الذي يذم عليه كما في هارون، ولا شهده. وهذا في الاستعمال معروف، أقول ويؤيد هذا الوجه، يعني هذه الوجوه ذكرها العلماء بعد أن حسن الوجه الأخير بأنه وجه عرفي، أراد أيضا أن يقوي هذا الوجه بالروايات، فكأنه يميل إلى ترجيح هذا الوجه. قال ويؤيد هذا الوجه ما رواه القمي عن الصادق عليه السلام في قوله تعالى ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر، قال عليه السلام والله ما كان له ذنب ولا هم بذنب، ما كان له ذنب ولا هم بذنب، ولكن الله حمله ذنوب شيعته. تلك العبارة التي ترددنا فيها عند تقرير هذا التفسير لها أصل في الروايات، حمله، وكذلك لفظ الضمان ثم غفرها. وفي المجمع عنه أنه سئل عنها، يعني عن الصادق عليه السلام، أنه سئل عن الآية فقال عليه السلام والله ما كان له ذنب ولكن الله سبحانه ضمن له أن يغفر ذنوب شيعة علي عليه السلام على ما تقدم من ذنبهم وما تأخر. قال بعض أهل المعرفة قد ثبت عصمته فلم يبق لإضافة الذنب إليه صلى الله عليه وآله إلا أن يكون هو المخاطب والمراد أمته، كما قيل إياك أدعو واسمعي يا جارة. هذه خمسة وجوه مع ضم حملها على الند، على ترك الند. الوجه الخامس فيه قصة، ولذلك قلت سنقرأه. الوجه الخامس يقول ما ذكره الشيخ علي بن عيسى الأربلي رحمه الله في كشف الغمة، واستحسنه أكثر من تأخر عنه، ثم ذكر جماعة من كبار العلماء الذين استحسنوا هذا الوجه الذي ذكره الأربلي، كالمحدث المجلسي رحمه الله، والشيخ البهائي في شرح الأربعين، والطريحي، وشارح الصحيفة السيد صدر الدين علي الحسيني، وغيرهم من متصدي الأخبار. العلماء الذين تصدوا لتفسير الأخبار رضوا هذا التفسير. ما هو هذا التفسير؟ قال ننقله من كلام الأربلي. الأربلي ذكر قصته مع هذا التفسير. موجز القصة أنه وقع في نفسه سؤال عن نص شرعي يبدو ابتداء منه عدم عصمة الإمام، ثم ذهب إلى السيد ابن طاووس زعيم الطائفة في وقته وعرض عليه هذا النص. السيد ابن طاووس ذكر له تفسيرا وتخريجا، قال يحمل على أنهم بصدد التعليم عفوا يحمل هذا النص على أنهم بصدد تعليم الأمة، ولكن الأربلي قال هذا التفسير لا يأتي هنا، لأن الإمام عليه السلام كان وحده في جوف الليل، فكيف تحمله على التعليم؟ إذن هذا التفسير لا يمكن قبوله، لابد من البحث عن تفسير آخر. ثم أخذ يبحث عن تفسير آخر إلى أن هداه الله إلى تفسير ذكره. هذا موجز القصة، نقرأها. فائدة سنية: كنت أرى الدعاء الذي كان يقوله أبو الحسن عليه السلام في سجدة الشكر، وهو ربي عصيتك بلساني ولو شئت وعزتك لأخرستني، وعصيتك ببصري ولو شئت وعزتك لأكمهتني، أكمه يعني أعمى، وعصيتك بسمعي ولو شئت وعزتك لأصممتني، السمع هبة منك. هذه المعاني يعني علاقة هذا بذاك واضحة. مشكلة الأربلي أن الإمام عليه السلام يقول عصيتك بكذا عصيتك بكذا، يعني الإمام عصى بجميع جوارحه، أين العصمة؟ لربما الأتقياء يعني من عاصرناهم لم يحصل لهم مثل هذه المعاصي. وعصيتك بيدي ولو شئت وعزتك لكنعتني، وعصيتك بفرجي ولو شئت وعزتك لعقمتني، أو لعقمتني أو لعقمتني. الآن يعني لم أراجع الضبط الصحيح لها. وعصيتك برجلي ولو شئت وعزتك لجذمتني، وعصيتك بجميع جوارحي التي أنعمت بها علي ولم يكن هذا جزاك مني. يعني أنت أنعمت علي بكل هذه النعم، أنا في المقابل عصيتك بكل هذه النعم. يقول الأربلي: أنا رأيت هذا الدعاء بخط عميد الرؤساء، بخط عالم من العلماء، يعني هذا دعاء لا يمكن طرحه، لا يمكن أن نقول لا يعتنى به، لا قيمة له من حيث الإسناد، ونغض الطرف عنه. فكنت أفكر في معناه وأقول: كيف يتنزل على ما يعتقده الشيعة من القول بالعصمة؟ عصى بكل هذه الجوارح، وما اتضح لي ما يدفع التردد الذي يوجبه. الإشكال بقي عندي بلا حل. فاجتمعت بالسيد السعيد النقيب رضي الدين أبي الحسن علي بن موسى الطاووس الحسيني رحمه الله وألحقه بسلفه الطاهر، زعيم الطائفة السيد بن طاووس رحمه الله، اجتمعت به فذكرت له ذلك، قلت له هذا الدعاء عندي إشكال فيه. فقال السيد بن طاووس أيضا ذكر له قصة، قال: هذا السؤال الذي سألتني عنه سألني عنه غيرك وقد أجبته بهذا الجواب. فقال السيد بن طاووس يقول للأربلي رحمهما الله: إن الوزير السعيد مؤيد الدين القمي رحمه الله سألني عنه، فقلت: كان يقول هذا ليعلم الناس. ثم إني ذكرت بعد ذلك فقلت: هذا كان يقوله في سجدته في الليل وليس عنده من يعلمه. إذن هذا التفسير لا يمكن قبوله. عندي تعليق هنا على كلامهم، يعني كيف رضوا بهذا الإشكال على الجواب؟ كيف نقل لنا هذا الدعاء؟ لو لم يكن يوجد أحد يسمع، كيف نقل هذا الدعاء إلينا؟ إذن لابد أنه كان يوجد أحد يسمع هذا الدعاء. إذا وجد أحد ينقل إذن صح أن يدعو الإمام عليه السلام ليعلم الأمة. هذا بين قوسين. نرجع إلى كلامهم رحمهم الله. فقلت هذا كان يقوله في سجدته في الليل وليس عنده من يعلمه. ثم سألني الوزير مؤيد الدين محمد بن العلقمي رحمه الله فأخبرته بالسؤال والجواب الأول الذي قلت والذي أوردت عليه. أخبرته بالجواب وأخبرته بالإشكال على الجواب، ذكرت له التفسير أنه لتعليم الناس، ثم ذكرت له الاعتراض على هذا التفسير أنه كان يقوله في سجدة الليل. وقلت ما بقي إلا أن يكون يقوله على سبيل التواضع، يعني لم يبق عندنا تفسير صحيح لهذا الدعاء إلا أن نفسره بأنه عليه السلام كان يقوله على سبيل التواضع، مثل إني ظلمت نفسي إني كنت من الظالمين التي وردت في القرآن الكريم على لسان الأنبياء. وما هذا معناه؟ ما هذا معناه يحتمل أن يريد المعنى الذي ذكرناه، ليس على جهة التواضع بل على جهة تعظيم الله سبحانه. لا أقول إن الأنبياء لا يتواضعون، بل أقول ما هو المقصود بهذه العبارة. فإنه لو قال النبي مثلا سبحانك اللهم، مدلولها تمجيد الله ليس مدلولها التواضع، وليس معنى هذا أن النبي لا يتواضع، ولكن ما هو مدلول هذه العبارة. على أي حال، ما هذا معناه؟ إما على سبيل تمجيد الله وتعظيمه أو على سبيل التواضع. فلم يقع مني هذا. الأربلي الآن سمع القصة من السيد بن طاووس، سمع الجواب التفسير أنه لتعليم الناس، وسمع الاعتراض على هذا التفسير أنه أن الإمام كان يقوله في جوف الليل، وسمع منه التفسير الثاني أنه كان يقوله على سبيل التواضع أو تعظيم الله. يقول الأربلي الجواب الثاني لم يقع في قلبي، يعني ليس بذاك، لم أرتضه. فلم تقع مني هذه الأقوال بموقع، يعني لم أرتضي هذا التفسير، ولا حلت من قلبي في موضع. ومات السيد رضي الدين رحمه الله فهداني الله إلى معناه. بعد أن توفي السيد بن طاووس ظهر التفسير المرضي عند الأربلي رحمه الله، فهداني الله إلى معناه ووفقني على فحواه، فكان الوقوف عليه والعلم به وكشف حجابه بعد السنين المتطاولة والأحوال المجربة والأدوار المكررة من كرامات الإمام موسى عليه السلام. يعني ربما كان ذهب لزيارة الإمام الكاظم عليه السلام وأخذ يتفكر في حل هذه المشكلة العامة في النصوص الشرعية، إسناد الظلم، الاستغفار، التوبة إلى الأنبياء، على أي وجه تحمل، بأي شيء تفسر. قال من كرامات الإمام موسى عليه السلام ومعجزاته ولتصح نسبة العصمة إليه عليه السلام. يعني من أسباب هذا التوفيق أنني كنت أدافع عنهم، أدافع عن الأنبياء وأثبت عصمة الأنبياء وأدافع عن الأئمة وأثبت عصمتهم، لأجل هذا بورك في يعني تأملي وتدبري. وتصدق وتصدق، ولتصح نسبة العصمة إليه عليه السلام، وتصدق على آبائه وأبنائه البررة الكرام، وتزول الشبهة التي عرضت من ظاهر هذا الكلام. السيد الطباطبائي يقول ليس ظاهر، هذا ظاهر عند السوقيين. لا بأس، المسألة سهلة. يعني لاحظوا فقط كلمة ظاهر كلمة تأويل، ينبغي أن نبحث عن كلمتين بديلتين. وتقريره، ما هو هذا الجواب؟ الجواب الخامس أو السادس بحسب الترتيب. وتقريره أن الأنبياء والأئمة عليهم السلام تكون أوقاتهم مشغولة بالله تعالى، وقلوبهم مملوءة، وخواطرهم متعلقة بالملأ الأعلى، وهم عليهم السلام أبدا في المراقبة، كما قال صلى الله عليه وآله: اعبد ربك كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. فهم يعني الأنبياء والأئمة أبدا متوجهون إليه تعالى، ومقبلون بكلهم عليه. فمتى انحطوا، هذه كلمة غير لائقة، عن تلك الرتبة؟ لكن لضيق الخناق نحن نجزم بأدب الأربلي رحمه الله وبحرصه على استعمال العبارات اللائقة، ولكن أحيانا لشدة التأمل في فكرة يذهل الإنسان فتخرج منه لفظة لا يقصدها. متى ما لم يصيروا في تلك المرتبة، فمتى نعبر نغير عبارته، فمتى ما لم يكونوا في تلك المرتبة العالية والمنزلة الرفيعة، قال إلى الاشتغال، هذا عطف على عبارته، إلى الاشتغال بالمأكل والمشرب والتفرغ إلى النكاح وغيره من المباحات. يعني هذه أفعال مباحة، ولكنها عندهم هم لأنهم في حال الانقطاع إلى الله في كل أوقاتهم يعدون هذا الاشتغال بالمباحات ذنباً، وغيره من المباحات عدوه ذنبا واعتقدوه خطيئة واستغفروا منه. ألا ترى أن بعض عبيد أبناء الدنيا، يعني ملوك الدنيا، إذا اشتغل عبيدهم عنهم عن خدمتهم بمأكل ومشرب ولهو ونكاح وأمثال ذلك، قال ألا ترى أن بعض عبيد أبناء الدنيا لو قعد وأكل وشرب ونكح وهو يعلم أنه بمرأ من سيده ومسمع لكان ملوما عند الناس ومقصرا فيما يجب عليه من خدمة سيده ومالكه، فما ظنك بسيد السادات وملك الأملاك؟ الأملاك جمع ملك ليس جمع ملك، وملك الملوك. وإلى هذا، يعني إلى هذا المعنى بحسب رأيه رحمه الله، أشار صلى الله عليه وآله إنه ليغان على قلبي وإني لأستغفر بالنهار 70 مرة. ولفظة 70 يعني هل معنى الرواية يغان على قلبي 70 مرة؟ قال لا، أستغفر 70 مرة، يغان ربما مرة واحدة. إنه ليغان على قلبي وإني لأستغفر بالنهار 70 مرة. ولفظة 70 إنما هي لعد الاستغفار لا للرين لا للغين، هو يغان غين. وقوله حسنات الأبرار سيئات المقربين. طيب هذا شاهد ثان. إذن بعد أن ذكر التفسير قال الشاهد على ذلك حال ملوك الدنيا وعبيدهم، الشاهد الثاني على ذلك ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وآله أنه قال إنه ليغان على قلبي وإني لأستغفر الله 70 مرة بالنهار 70 مرة. طيب ويزيده إيضاحا من لفظه ليكون أبلغ من التأويل ويظهر من قوله عقمني. طيب الذي يدل على هذا أنه في هذا التهجد يقول ولو شئت لأعقمتني. كيف ولو شئت لأعقمتني؟ يعني من يقترف معصية بما يوجب النسل هل يصير نسله متصلا به؟ الولد للفراش وللعاهر الحجر، هذا ليس ولدا لك، يعني ليس ولدا لمن يقترف الخطيئة. ما ينتج عن الخطيئة من النسل لا ينسب إلى صاحب الخطيئة وللعاهر الحجر، والعقيم هو الذي لا ولد له. فإذا هو لا يقصد أنني ارتكبت معصية حقيقية، لأني لو ارتكبت معصية حقيقية فإذا هذا ليس بولد لي، فكيف يقول هذا ولدي؟ إذا هذا ابن لرشدة. غاية ما في البين أنه عند الأنبياء وعند الأئمة الإتيان بهذه المباحات يعد ذنبا ومعصية ويحتاج إلى توبة واستغفار. فإذا هذا التعبير قال ويزيده إيضاحا من لفظه ليكون أبلغ من التأويل ويظهر من قوله عقمني، والعقيم الذي لا يولد له ولد، والذي لا يولد له، والذي يولد من سفاح لا يكون ولدا. فقد بان بهذه، يعني بهذه اللفظة، أنه كان يعد اشتغاله في وقت ما بما هو ضرورة للأبدان معصية ويستغفر الله منها. وعلى هذا فقس البواقي وكل ما يرد عليك من أمثالها، وهذا معنى شريف يكشف بمدلوله حجاب الشبهة ويهدي به الله من حسر عن بصره وبصيرته رين العمى والعمه. وليت السيد، هذا المعنى وفقت إليه وهديت إليه بعد وفاة السيد بن طاووس، الآن يتحسر، ليتني أدركت بعد أن قدح هذا المعنى في بالي، ليت السيد كان حيا حتى أخبره بهذا المعنى البديع في تفسير إسناد الظلم والاستغفار والتوبة إلى الأنبياء والأئمة. وليت السيد كان حيا لأهدي إليه، لأهدي هذه العقيلة إليه، لم يسبقني إليها أحد، وأجلو عرايسها عليه. فما أظن أن هذا المعنى اتضح من لفظ الدعاء لغيري، لم يسبقني إليه أحد، ولا أن أحدا سار في إيضاح مشكله وفتح مقفله مثل سيري. وقد بعد أن تبجح، يعني تبجح يعني أظهر الابتهاج بأنه وفق لهذا التفسير البديع، أخذ يكسر نفسه، يكسر غروره. طبعا لماذا يظهر الابتهاج بهذا؟ تشويقا للنفوس لكي تتدبر فيه، ليس من أجل يعني أن ينسب لنفسه شيئا. بعد ذلك أخذ يكسر نفسه، يصغر نفسه لكي لا يأخذه الزهو. فقال: وقد ينتج الخاطر العقيم فيأتي بالعجائب. يعني أنا لست بذاك الرجل على أي حال، هو من كبار العلماء الأربلي رحمه الله، ليس شخصا عاديا، ولكنه هو يتواضع. وقد يعني بعد أن قال تلك الكلمات المشوقة لهذا المعنى، قد يفهم منها أحد أنه مستعلن. فقال: وقد ينتج الخاطر العقيم فيأتي بالعجائب. وقديما ما قيل: مع الخواطي سهم صائب. يعني أنا أرمي، ولكن السهام التي تخطي يأتي معها سهم يصيب. انتهى كلامه، رفع مقامه. بعد هذا الميرزا حبيب الله الخوئي رحمه الله يقول: هذا المعنى الذي ذكره الأربلي أنه هدي إليه، وأنه هدي إليه بكرامة الإمام الكاظم عليه السلام، هذا المعنى وجدته عند بعض المفسرين للأحاديث والقرآن من غيرنا، أخذوه منه. يقول رحمه الله: وقد اقتفى أثره القاضي ناصر الدين البيضاوي في شرح المصابيح عند شرح قوله صلى الله عليه وآله: إنه ليغان على قلبي وإني لأستغفر الله في اليوم 100 مرة. قال: الغين لغة في الغيم، وغان على كذا أي غطى، يغان على قلبي يعني يغطى على قلبي. قال أبو عبيدة في معنى الحديث: أي يتغشى قلبي ما يلبسه. وقد بلغنا عن الأصمعي أنه سئل عن هذا فقال للسائل: عن قلب من تروي هذا؟ ليغان على قلبي، من هو القائل قلبي؟ فقال: عن قلب النبي صلى الله عليه وآله. فقال: لو كان غير قلب النبي صلى الله عليه وآله لكنت أفسره لك، ولكن قال القاضي، القاضي البيضاوي يمدح الأصمعي، قال القاضي: ولله در الأصمعي، يعني أحسن وأجاد في ترك التفسير، في انتهاجه منهج الأدب وإجلاله القلب الذي جعله الله موقع وحيه ومنزل تنزيله. ثم قال: لما كان قلب النبي صلى الله عليه وآله أتم القلوب صفاء، وأكثرها ضياء، وأعرفها عرفانا، وكان صلى الله عليه وآله معنيا مع ذلك بتأسيس الملة وتشريع السنة، ميسرا غير معسر، لم يكن له بد من النزول إلى الرخص. يعني لولا أنه صلى الله عليه وآله يريد أن يعلم الناس أن هذا العمل مباح ما كان يفعل المباحات، لم يكن له بد من النزول إلى الرخص والالتفات إلى حظوظ النفس مع ما كان ممتحنا به من أحكام البشرية. فكان إذا تعاطى شيئا من ذلك أسرعت كدورة إلى القلب لكمال رقته وفرط نورانيته، فإن الشيء كلما كان أرق وأصفى كان ورود المكدرات عليه أبين وأهدى. فكان إذا أحس بشيء من ذلك عده على النفس ذنبا فاستغفر منه. انتهى ما حكي عنه ملخصا. أقول: وهذا الوجه الذي عده الأربلي من الوجوه البديعة وشوق للتأمل فيه بما سمعت، لا يمكننا أن نوافقه عليه ولا أن نعده وجها بديعا. والوجه في ذلك أن هذا الوجه إنما يحتمل في حق من يفعل المباحات بقصد تحصيل الملذات أو تحصيل النسل أو ما شاكل ذلك إرضاء للغرائز البشرية، وأما من نستيقن أنه لا يفعل ما يفعله من المباحات إلا على وجه محبوب لله سبحانه فإنه لا محل لهذا القول البتة، فإن عمله الذي سماه مباحا ليس مباحا على الحقيقة، بل هو إما واجب إذا كان بقصد تعليم الشرع، مثل أن يكون النبي صلى الله عليه وآله بقصد تعليم أنه يجوز لك أن تأكل الطيبات من الطعام فيأكل شيئا من الطيبات، هذا يدخل في الواجب. تقول: لماذا يدخل في الواجب؟ عندنا وقت نفصل أو لا؟ التفصيل نتركه إلى الغد. هذا واجب، نذكر الاعتراض ربما ننساه غدا، ذكرونا به. قد تقول: لماذا يدخل في الواجب؟ بإمكانه أن يبين الشرع بالقول من غير لفظ، يقول: يجوز لك أن تأكل العنب والتفاح وغير ذلك من الطيبات، لا يلزمه أن يفعل ذلك فعلا، فكيف عددت هذا واجبا؟ الجواب: إن التبليغ واجب عليه، واختيار فرد من أفراد هذا التبليغ الطبيعي لا يخرج الفرد عن كونه واجبا. ألا ترى أنه تجب عليك الصلاة، والواجب عليك إنما هو طبيعي الصلاة، إن شئت صليت في البيت، وإن شئت صليت في المسجد، إن شئت صليت في أول الوقت، وإن شئت صليت في ثانيه، إن شئت صليت في الثوب الأبيض، وإن شئت صليت في الثوب الأصفر، وأنت غير ملزم بأي واحد من هذه المصاديق، وإنما أنت ملزم بالطبيعي. ومع أنك ملزم بالطبيعي ولست ملزما بالأفراد، إذا أتيت بأي فرد من الأفراد قيل: هذا الفرد واجب، هذه الصلاة واجبة، وهكذا حاله صلى الله عليه وآله. إذن عمله صلى الله عليه وآله إما أن يكون لتبليغ الشريعة، وما كان لتبليغ الشريعة فهو واجب، أين المستحب؟ فضلاً عن المباح. وأما ما كان غير ذلك فهو مما نجزم أن رسول الله صلى الله عليه وآله قصد به نية صالحة، والعمل المباح إذا قصدت به النية الصالحة صار عملا محبوبا لله، فأين العمل المباح الذي يصدر منه حتى تقول إن العمل المباح وما أشنعها من عبارة، ليست عبارة الأربلي، عبارة البيضاوي، عبارة البيضاوي كانت قال: تحدث كدورة، ولكنه أراد أن يراعي الأدب فقال: تحدث كدورة في القلب، لم يقل في قلبه صلى الله عليه وآله، هذا أدب حسن منه، ولكن نفس إسناد الكدورة إلى القلب، واللام لام العهد، أي قلب المقصود؟ هو قلبه صلى الله عليه وآله، هذا خروج عن الأدب وكلمة شنيعة. أفعاله صلى الله عليه وآله إما واجب أو مستحب، وإذا كان الواجب والمستحب يحدثان كدورة فما هو المحبوب؟ طوي البساط. والحمد لله أولا وآخرا.